لماذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لا لدى سؤاله حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي إرسال مقاتلات F-16 المقاتلة إلى أوكرانيا بعد أيام فقط من موافقته لإرسال دبابات إبرامز بموازاة موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد الثقيلة؟ لماذا لم تستجب الولايات المتحدة لطلب الرئيس الأوكراني الذي يسعى للحصول على طائرات من الغرب؟ نناقش هذه المسألة مع الخبير في الوحدة الأمنية والعسكرية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأستاذ أحمد عليبة، والمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلا وسهلا
أهلا
حضرتك.
أهلا
أبدأ معك أستاذ أحمد عليبة، هل طائرة F-16 هي خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة؟
يعني أنا في تقديري أنه لم تعد هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بمسألة التسليح، حتى وإن كانت هناك معارضة من الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، لكن لا أعتقد أنه هذه المعارضة نهائية، لأنه كانت باتريوت أيضا جزء من الخطوط الحمراء. كانت هناك يعني الإبرام M1A1 كانت جزء أيضا من الخطوط الحمراء قبل أن تتراجع يعني بعض الدول، خاصة ألمانيا في موقفها الخاص بالدبابات ليبارد. وبالتالي نحن أمام يعني موقف ربما يعلن فيه الرئيس جو بايدن أنه F-16 يعني لن ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، لكن هناك أطراف أخرى تلوح بأنها قد ترسلها. المسألة هنا تتعلق بالشراكة، يعني مثلما تراجعت ألمانيا فيما يتعلق بالدبابة ليوبارد تحت ضغوط بولندا، تحت ضغوط بريطانيا التي أرسلت أيضا دبابات تشالنجر 2، أعتقد أنه الموقف حينما سوف يتبلور بهذا الشكل أن تكون هناك شراكة وأن تكون هناك ضمانات للاستخدام، كما أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأنه هناك حاجة إلى ضمانات مثل ألا تستخدم على النطاق الذي يمكن أن يؤدي إلى يعني تجاوز المسافة إلى أو تجاوز الحدود الروسية، أو أن يمكن أن تشكل متغيرا في معادلة موازين القوى بالشكل الذي يخرج هذه الحرب عن سياقها الراهن. وبالتالي أنا أتوقع أنه قد يكون هناك نوع من الجدل في المرحلة المقبلة حول هذا الأمر، ولكن ليس معنى الرفض الأمريكي في الوقت الراهن أنه هذا الرفض سوف يظل مستمرا على طول الخط.
نعم، نسأل الدكتور خطار أبو دياب، هل توافق بأن الولايات المتحدة اليوم هي تنتظر الوقت المناسب لإرسال مقاتلات F-16؟
بالفعل أوافق على ما قاله المحاور الكريم بأننا أمام وضع متطور ديناميكي في مسألة هذه المواجهة العالمية في أوكرانيا، ودوما حسابات الغرب كانت منذ البداية تأمين صمود أوكرانيا، عدم السماح بهزم أوكرانيا، ولذلك يتطور الأمر حسب الحاجة. لماذا كان هناك تركيز في الفترة الأخيرة على الدبابات؟ كان هناك هذا التركيز لأن هناك هجوم روسي واسع من سوليدار نحو بخموت، صوب زابوريجيا، في أماكن أخرى من الدونباس. هناك إذا قرار غربي في السعي لصد هذا الهجوم، وأيضا تزويد أوكرانيا بالدبابات لكي تحاول القيام بهجوم مضاد عندما تسمح ظروف المناخ بذلك. والآن في موضوع الطيران، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون بالضبط، إذا كان الأمر لوسائل دفاعية أو لاستخدام ذلك داخل أوكرانيا سيتم ذلك. وأظن أن الولايات المتحدة تنتظر تطور النزاع، ماذا سيقوم به الجانب الروسي خلال هذه الفترة في الأشهر والأسبل في الأسابيع القادمة. وإذا كان هناك من حاجة لتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات ستصل. هناك طائرات من المعسكر الشرقي كانت يعني من إنتاج الاتحاد السوفيتي السابق والدول المعسكر الشرقي أعطيت لأوكرانيا، حتى اللحظة لم تتمكن روسيا من السيطرة على الأجواء الأوكرانية. هذه المسألة إذا منحت يوما من الأيام طائرات مقاتلة مهمة لأوكرانيا، يمكن أن يكون الشرط والضمانة عدم استخدامها خارج الأراضي الأوكرانية.
نعم أستاذ أحمد أبو علابة، يعني بحسب المعلومات المتواضعة من المعروف أن هذه المقاتلات، مقاتلات F-16، هي مقاتلات دفاع قتال جوي وهجوم، وهنا فرنسا كما عبر الرئيس الفرنسي لا يريد أن يكون هناك تصعيد خارج الأراضي الأوكرانية. هل هذا الأمر لو افترضنا استراتيجيا يكون ممكنا على الأرض، لو افترضنا أنه تم تزويد فعلا أوكرانيا بهذه المقاتلات في المرحلة المقبلة في حال تحققت هذه الضمانات والشراكة التي كنت تتحدث عنها؟
يعني أنا في تصوري إن هذه المسألة معقدة بشكل كبير، يجب أن ناخذ في اعتبارنا عدة مؤشرات. المسألة الأولى إنه الإلحاح الأوكراني على الحصول على المزيد من الأسلحة الهجومية في المقام الأول هو يعني نوع من التحول الفارق في هذه المعركة بالنسبة لأوكرانيا، التي تتحول إلى قوة تسليح أو قوة عسكرية غربية، بمعنى إنه يعني إذا ما تم وصول الأسلحة التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية بالإضافة إلى منظومات الدفاع، فإن روسيا سوف تواجه في الربيع المقبل قوة عسكرية مسلحة غربيا، وتنتهي الأسلحة الشرقية التي كانت موجودة في المعركة في وقت سابق. المسألة الأخرى أنه هناك تدريبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية على العمليات المشتركة، بمعنى أنه سوف يتم دمج الأسلحة الأرضية مع منظومات الدفاع الجوي مع أيضا المقاتلات إذا ما تمت الموافقة عليها في المستقبل، هذا أيضا سوف يكون متغير في هذه المعركة. المسألة الأخرى هو تحديد ما يتعلق بالجانب الجيوسياسي، بمعنى أنه أو الميداني بمعنى أصح، فيما يتعلق بالساحات التي سوف تستهدفها أوكرانيا إذا ما حصل على كل هذه الساحات. اعتبر أن جزيرة القرم هي أرض أوكرانية لابد أن تعود، وليس فقط إقليم الدومباس الذي يعني ترى أنه أيضا هو هدف بالأساس، يعني يجب أن تستعيد هذا الإقليم على اعتبار أنه هذه المعركة لم تنتهي. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نصحت أوكرانيا، بعض المسؤولين العسكريين قد نصحوا بأنه يعني على أوكرانيا ألا تهدر وقتها وطاقتها في معركة باخموت وما إلى ذلك، وأنه يجب أن تنظر إلى الوضع على سبيل المثال في خرسون وزاباروجيا وما إلى ذلك، ولكن أوكرانيا لم تقبل بهذا الأمر. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالجانب الفني، أنا أعتقد أنه ممكن ولكن ليس بالشكل الذي نتوقعه، أنه هذه الطائرات لا تخرج عن الساحة الأوكرانية. أنا أعتقد أنه هذه مسألة شديدة الصعوبة ولا ضمانات كافية فيها، وبالتالي يعني هذا الأمر لا أعتقد أنه يمكن، صحيح أنه يتم التحكم فيه، يمكن التحكم فيه طائرات F-16، لكن يعني إذا كانت المسألة ستكون في حدود الساحة الأوكرانية، أنا أعتقد أنه هذه المسألة
نعم هذا يعني
صعبة فيما يتعلق بالمدافع، فهي مسألة فنية معقدة بشكل كبير.
نعم، تعقيد هذه المسألة يجعلنا نطرح السؤال لدكتور خطار أبو دياب حول الموازين الجديدة التي ستفرضها دخول مقاتلات غربية بهذا الحجم إلى ساحة المعركة.
يعني من الآن حتى تدخل هذه المقاتلات أرض المعركة وأن يكون الجانب الأوكراني قد تدرب عليها، ربما تمر أسابيع صعبة، لأن الجانب الروسي يسعى قبل فصل الربيع إلى تحقيق إنجازات عسكرية في الميدان تحسن وضعه، إن كان هناك من طاولة التفاوض أو من أجل الاستعداد لهجمات أوسع أو لإمكانية تحصين المناطق الأربعة التي أعلن بوتين ضمها بعد شبه جزيرة القرم في أواخر أيلول سبتمبر الماضي. في مطلق الأحوال نعم، يمكن لطائرات من هذا النوع إذا دخلت أرض المعركة أن تحسن قدرات أوكرانيا في الهجوم المضاد لاسترداد أراضيها. كما قال أيضا محاورنا الكريم، من الصعب من الناحية التقنية تقييد حركة هذه الطائرات، ويمكن بعد وصول هذه الدبابات وإذا وصلت هذه الطائرات أن يؤدي كل ذلك إلى احتكاك مباشر وأن يكون هناك دخول لدول أخرى مجاورة على خط النزاع، إن كانت بيلاروسيا من الجانب الروسي أو إن كانت بولندا من جانب حلف شمال الأطلسي.
يعني هذه الدبابات الألمانية الثقيلة وغيرها من الدبابات الأمريكية الذي من المفترض أن تصل، ولكن ليس قبل أشهر أستاذ أحمد عليبة، يعني هل سيستطيع فعلا الجانب الروسي أن يحقق تقدما ملموسا يغير خريطة المعركة قبل الصيف المقبل؟
يعني حتى الآن في تصوري أنه الجانب الأوكراني في حالة دفاع، ومع ذلك يعني روسيا تستخدم تكتيكات الأرض المحروقة والضربات العنيفة في كافة المناطق في الدونباس، وأيضا تستغل الوقت حاليا في منطقة خرسون من الناحية اللوجستية أيضا لإقامة الجسور التي كان قد تم استهدافها من الجانب الأوكراني. وبالتالي نحن في الوقت الراهن إذا معركة يعني معركة ضخمة سوف تحسم ما يتعلق بالوضع في الدنباس. أنا في ظني أنه الجانب الأوكراني يراهن على التعامل مع هذه المعركة لأكثر وقت ممكن حتى يتمكن من الاستعداد لفصل الربيع المقبل، حينما تكون التدريبات قد انتهت، حينما تكون الأسلحة الغربية قد وصلت، وبالتالي يمكن أن يتعامل مع الأمر بهذا الشكل. يعني أنا أعتقد أنه برنامج التدريب، قائمة وصول الأسلحة هي التي سوف يعني تهيئ الأجواء بالنسبة للجانب الأوكراني للتعامل بشكل استراتيجي وليس فقط تكتيكي في المرحلة المقبلة. ولكن أيضا أتفق مع دكتور قطار في أنه روسيا هي الأخرى لديها خطة في هذا الأمر.
وهل هذه الأسلحة التي ستصل إلى أوكرانيا من الممكن أن تعزز أسهم أوكرانيا في المفاوضات السياسية دكتور خطار؟
حتى اللحظة لا يبدو لي أن هناك أفق للتفاوض. اليوم مثلا كان هناك وزير الخارجية المصري في موسكو نقل رسالة من بلينكين إلى الجانب الروسي، وعلى ما يبدو قال لافروف أن هذه الرسالة هي كأنها تكرار لتصريحات ستولنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي الذي لا يطلب إلا شيئا واحدا، هزيمة روسيا. المشكلة هي في سقف الأهداف. بوتين في البداية كان يريد إسقاط نظام كييف، لكن الآن يريد إبقاء ضم المناطق الأربعة ولن يتراجع عن ذلك، بينما حتى اللحظة أوكرانيا لا تريد التراجع عن إمكانية استعادة كل أراضيها حسب وصفها بما في ذلك شبه جزيرة القرم. نحن أمام خطوط لا تلتقي، خطان متوازيان، ولذلك من دون إيجاد خرق أو أسلوب جديد تكلم عنه كيسنجر في لحظة ما، أو ربما نوع من تجميد للنزاع، دون كل ذلك يكون أي تفاوض عبثي ولن يحصل في الأساس.
شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب، وأيضا أشكر أستاذ أحمد عليبة الخبير في الوحدة الأمنية والعسكرية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.